المقالة التاسعة: الطبيعة عديمة الضمير للحزب الشيوعي الصيني. توطئة: لأكثر من قرن، ملأت الحركة الشيوعية الدنيا صخباً، ولكنها لم تجلب للإنسانية سوى الحروب والبؤس والعنف والديكتاتورية. مع نهاية القرن الماضي، ومع انهيار الاتحاد السوفيتي والأحزاب الشيوعية في أوروبا الشرقية، دخلت هذه الميلودراما الكارثية وعديمة المعنى أخيراً في مرحلتها النهائية. لم يعد أي مواطن شرطة بدءاً من الإنسان العادي إلى الأمين العام للحزب الشيوعي شرطة يؤمن بأسطورة الشيوعية. لم ينشأ النظام الشيوعي عن حكم بالحق الإلهي ولا عن انتخابات ديمقراطية. اليوم، بما أن أيديولوجيته قد انهارت، فإن شرعية حكمه تواجه تحدياً لا مثيل له. الحزب الشيوعي الصيني لا يريد مفارقة مسرح الأحداث ولا يريد اتباع سيرورة التاريخ، بل بالعكس هو يلجأ للوسائل العنيفة التي أرساها طيلة عشرات السنين من الحملات السياسية ليشن من جديد صراعاً هائجاً باحثاً عن الشرعية ونافثاً نفساً جديداً في حكم قد أشرف على الموت. سياسات الإصلاح والانفتاح التي انتهجها الحشس تخفي نيته اليائسة في الحفاظ على اهتمام الناس وعلى سلطته الشمولية. رغم سياسات التقشف، فإن النجاحات الاقتصادية، والتي هي ثمرة عمل الشعب الصيني طيلة العشرين المنصرمة، لم تقنع الحشس بوضع سكين الجزار جانباً. عوضاً عن هذا، هو يسند هذه النجاحات لنفسه ليثبت سيادته، إن تصرفه المجرد من كل مبادئ يصير مراوغاً أكثر فأكثر وكاذباً أكثر فأكثر. وأكثر شيء مفزع هو أنه يفعل كل شيء لتقويض الأسس الأخلاقية للأمة، محاولاً أن يحول كل صيني إلى شخص استغلالي بالقوة، وذلك ليخلق محيطاً ملائماً له ويستمر في السير عكس الزمن. في اللحظة التاريخية الراهنة، من الهم جداً أن نفهم بوضوح لما يتصرف الحشس كمجموعة من السفلة وأن نفضح طبيعته الشريرة لكي تتمكن الأمة الصينية من الوصول إلى استقرار وسلم دائمين والدخول في أقصر وقت ممكن إلى حقبة لا مكان فيها لا حشس وإعادة بناء المجد القومي. الطبع عديم الذمة لا حشس لم يتغير أبداً لأجل من قام الحشس بالإصلاح. على مدى التاريخ، كلما واجه الحشس أزمات، أبدى بعض النية في التحسن، جاعلاً الناس يتعلقون من جديد بالوهم، وهم الحشصاد. وما حصل هو أن هذه الأوهام تلاشت بدون استثناء، الواحد تلو الآخر. اليوم يسعى الحشس إلى تحقيق أرباح على المدى القصير، وبهذا التصرف، يعطي انطباعاً بالرخاء الاقتصادي يقنع الناس مرة أخرى بتصديق أوهام الحشصاد. ومع ذلك، فإن التضارب بين المصالح الأساسية للحشس والمصالح الأساسية للأمة سينجر عنه أن هذا الرخاء المزيف لن يدوم. إن الإصلاح الذي تعهد به الحشس وراءه غاية تمديد حكمه، إنه إصلاح أعرج وتغيير في المظاهر لا في الجوهر. إن النمو غير المتوازن يخفي أزمة اجتماعية كبيرة. عندما ستنفجر هذه الأزمة، فإن الأمة والشعب سيتعذبان من جديد. مع تغيير الحكومة، نجد أن الجيل الجديد من قادة الحشس لم يشارك في الثورة الشيوعية، لذا فليس لهذا الجيل الجديد مقدار كاف من الهيبة والمصداقية ليسير الأمة. الحشس يواجه أزمة شرعية، وفي هذه الأزمة يضحي الدفاع عن مصالح الحزب الضمان الأساسية للحفاظ على المصالح الشخصية لكل فرد داخل الحشصاد. طبيعة الحشص طبيعة أنانية، ولا حدود لهذه الأنانية. واهم من يظن أن حزباً كهذا يمكن أن يسخر نفسه لتنمية البلاد بشكل سلمي. فلنأخذ ما تقوله صحيفة البيبلز دايلي لسان الحشص في مقالها الذي يتصدر الصفحة الأولى من عدد 12 يوليو 2004، إن جدليات التاريخ قد لقنت أعضاء الحشس الدرس التالي: الأشياء التي ينبغي أن تتغير عليها أن تتغير، وإلا فإن ما سيعقب ذلك هو التدهور والانحلال، والأشياء التي ينبغي ألا تتغير عليها ألا تتغير، وإلا فإن ذلك سيقود إلى الانتحار. ما الذي لا يجب أن يتغير؟ تفسر صحيفة البيبلز دايلي الخط القاعدي للحزب مركز ونقطة ارتكاز، يجب أن يبقى راسخاً بثبات لمدة قرن دون أي اهتزاز. الناس لا يفهمون بالضرورة ماذا يعني المركز وماذا تعني نقطة الارتكاز، ولكن الجميع يعلم أن ما لا يتغير أبداً هو العزم المحموم للحزب الشيوعي على الحفاظ على مصلحته الجماعية وعلى ديكتاتوريته. لقد هزمت الشيوعية في مجملها وهي سائرة رويداً رويداً نحو لفظ أنفاسها الأخيرة، لا محيد عن هذا القدر. ولكن من جهة أخرى، كلما اقترب الشيء من الموت كلما كان نزاعه الأخير مدمراً. لذا عندما نتحدث عن تحسنات ديمقراطية مع الحزب الشيوعي، فكما لو كنا نطالب نمراً بتغيير جلده. ماذا ستفعل الصين بدون الحزب الشيوعي؟ كلما اتجه الحشاش إلى التدهور أكثر، كلما اكتشف الناس بطريقة لا متوقعة أنه مدة عشرات السنين قد نفث شبح الحشاش الشرير بطرقه الغادرة والمتبدلة دوماً. العناصر المؤذية في كل جوانب حياة المواطنين الصينيين. عند موت ماو تسيتون بكى الكثير والكثير من الصينيين بمرارة أمام صورة ماو وهم يتساءلون، ماذا ستصبح الصين بدون الرئيس ماو؟ ومن سخرية القدر، 20 سنة بعد ذلك التاريخ، وفي الوقت الذي يتساءل فيه العالم عن الشرعية السياسية للحزب الشيوعي، ها هو الحشاش يطلق حملة دعائية جديدة، دافعاً الناس إلى طرح التساؤل مرة أخرى، ماذا ستصبح الصين بدون الحزب الشيوعي؟ في الحقيقة، السيطرة السياسية المهيمنة للحشاش قد طبعت الثقافة الصينية المعاصرة بالحديد الأحمر إلى درجة أنه حتى المقاييس التي يقيم بها الصينيون الحشاش والحالة الذهنية والنفسية للصينيين آتية من الحشاش نفسه. إن كان الحشاش يهيمن على الناس نتيجة لما حقن فيهم من عناصر ضارة، فهو اليوم يجني ما زرعه، لأن كل تلك الأشياء التي بثها في نفوس الناس قد هضمت وامتصتها كل خلية من خلاياهم. الناس يفكرون بمنطق الحشاش ويضعون أنفسهم مكان الحشاش ليميزوا بين الصواب والخطأ. بالنسبة لمجزرة الطلبة المتظاهرين في 4 يونيو 1989، بعضهم قالوا، إذا كنت مكان دانغ سياو بينغ، كنت أنا أيضاً سأقمع المظاهرات بالدبابات. بالنسبة لإضطهاد الفالون غونغ، بعضهم يقولون، لو كنت مكان جيانغ زيمين، كنت أيضاً سأقضي على الفالون غونغ. بالنسبة لمنع حرية التعبير، بعض الأشخاص يقولون، لو كنت مكان الحشاش، كنت سأتصرف بنفس الطريقة. لقد تلاشى الحق وتلاشى الضمير، تاركين المجال لمنطق الحشاش فحسب. هذه هي عاقبة الطرق الشريرة وشديدة العنف التي طبقها الحشاشات. طالما استمر فينفث أخلاقياته المسمومة في نفوس الناس، فسيكون قادراً على شحن الطاقة اللازمة لبقائه على قيد الحياة. ماذا ستفعل الصين بدون الحشاش؟ أسلوب التفكير هذا يبقى منحصراً بالضبط في الإطار الذي يريده الحشاش، يفكر الناس مستعملين منطقه هو. لقد عبرت الصين 5000 سنة من التاريخ دون الحشاش. ليس هناك بلد واحد في العالم يوقف تقدمه الاجتماعي بسبب سقوط نظام مهما كان. ورغم ذلك، إثر مرور عشرات السنين تحت نير الحشاش، لم يعد الناس قادرين على إدراك هذا الدعاية التي ملأ بها الحشاش أسماع الناس أوصلت الناس إلى درجة أنهم يعتبرون الحشاش الأم التي ولدتهم. سياسة الحشاش المهيمنة والحاضرة في كل جوانب الحياة جعلت من الناس لا يستطيعون تصور حياتهم بدون الحشاشات. بدون ماو لم تغرق الصين، فهل استغرق يا ترى بدون الحشاش؟ ما هو السبب الأصلي للاضطراب؟ الكثير من الناس يعرفون السلوك المكيفلي للحشاش ولا يستحسنونه، ولقد ملوا صراعاته وأكاذيبه. ولكنهم يخافون من حركاته السياسية ومن الاضطراب الذي ينتج عنها، ويخشون أن تسود الفوضى الصين من جديد. لذلك عندما يهد الحشاش الناس بوقوع اضطرابات، يذعنون في صمت لنفوذه، شاعرين بالعجز أمام استبداد الحشاشات. في الحقيقة، أصل الاضطراب هو الحشاش نفسه بفرقه التي يبلغ عددها الملايين وبوليسه المسلح. المواطنون العاديون ليست لديهم أي مصلحة في اختلاق الاضطرابات، ولا هم يملكون الوسائل والإمكانيات أيضاً. فقط الحشس الذي يوشك أن ينهار يملك من الجنون ما يجعله يقود البلاد إلى الاضطراب. الاستقرار يعلو على كل شيء، وقتل عناصر عدم الاستقرار وهي في البيضة هي شعارات أضحت القاعدة النظرية للحاشس لقمع الناس. من هو المسؤول الأكبر عن عدم الاستقرار الذي يسود الصين؟ أليس هو الحشس الذي تضلع في الطغيان وبرع فيه؟ الحشس يرسي الاضطراب، ثم في المقابل يستعمل الفوضى ليبقي الناس تحت مخالبه. هذا التصرف يشترك فيه كل المجرمين. 2. الحشس يضحي بالنمو الاقتصادي. 1. شرطة يبني الحشس مصداقيته على عمل الآخرين وجهودهم. الحشس يطالب بالشرعية ويدعي أنه يستحقها. ذريعته في ذلك هو التطور الاقتصادي الذي تحقق خلال 20 سنة الماضية. ولكن في الحقيقة الشعب الصيني هو الذي حقق تدريجيا هذا التطور عندما انفكت منجلة الحشس عنه قليلا. إذن هذا لا علاقة له بفضل الحشصاد. ورغم ذلك أشرع الحشس هذا التطور الاقتصادي على أنه إنجازه هو شرطة إنجازه الناجح، مطالبا الناس بالاعتراف بالجميل. ما يتطلع إليه هو أن يعتقد الناس أنه لم يكن لأي من هذه التطورات الاقتصادية أن تقع لولاه هو. نحن نعلم جيداً أن بلداناً غير شيوعية بلغت نمو اقتصادياً أسرع من ذاك بوقت طويل. عندما يربح الرياضيون ميداليات أولمبية ذهبية، عليهم أن يشكروا الحشصاد. لم يتردد الحشص في استعمال هذه الصورة المفبركة، صورة أم تحب الرياضة وتبجلها لكي يمدح نفسه. لقد تعذبت الصين بشدة من وباء السراس، ولكن البيبلز دايلي أوردت في تقاريرها عدة مرات أن الصين تغلبت على الفيروس بفضل اتباعها لنظرية الحزب وخط سيره ومبادئه وتجربته. إن الإخصائيين في علم الفضاء والتكنولوجيا هم من أطلقوا المركبة الفضائية شانجو، ولكن الحشص استعمل هذا الحدث ليبين أن الحشص هو الوحيد القادر على رفع الصينيين إلى مصف القوى العالمية الكبرى. بينما حيازة الصين على حق تنظيم الألعاب الأولمبية في 2008، ما كان ذلك في الحقيقة لاو غصن زيتون وضعته الدول الغربية في يد الصين لتشجعها على احترام حقوق الإنسان. وقد استعمل الحشس هذا الأمر لكي يصعد من مطالبته بالشرعية، واستعمله كتعلة لقمع الشعب الصيني. المستثمرون الأجانب يسعون وراء السوق الافتراضية الصينية الكبرى، وهذا عائد إلى القدرة الاستهلاكية للشعب الصيني الذي يعد 3 شدة 1 مليار نسمة. أما الحشس فقد أدار دفة الأمور لصالحه وحول هذه الخاصية إلى سلاح يخضع به الدول الغربية ويجبرها على التعاون معه وفق قواعد يسطرها هو. الحشس يرجع كل ما هو سيء للقوى الرجعية وللغايات السرية لبعض الأشخاص، ويرجع كل ما هو إيجابي لكفاءة مسيري الحزب. سوف يستعمل الحشس أقل نجاح ولو كان ضئيلاً ليزين به ادعاءه للشرعية. الحزب قادر حتى على استعمال الأخطاء التي ارتكبها وإعادة توظيفها لصالحه ولخدمة أهدافه. مثلاً عندما لم يعد الحشس قادراً على حجب الحقيقة بشأن وباء السيدة، خلق لنفسه فجأة هوية جديدة. لقد عبأ بعناية آلة الدعاية عنده، مستعملاً كل الناس شرطة من الممثلين المعروفين إلى الأمين العام للحزب، شرطة ليقنع الرأي العام بأن الحشس والذي هو المسؤول الأساسي عما يحدث يحسن للمرضى ويرعاهم، وأنه عدو للسيدة ومكافح للمرض. في مواجهة هذه المسألة، والتي هي مسألة حياة أو موت، لم يجد الحشس أفضل من استغلال الوضعية لتمجيد صورته من جديد. فقط استغلاليون بحجم فساد الحشس قادرون على إتيان تصرفات عديمة الرحمة ومتهورة مثل هذه، وعلى استغلال كل شيء وتوظيفه لمصلحتهم، متجاهلين الحياة البشرية كل التجاهل. 2. شرطة المساوئ الاقتصادية الناتجة عن رؤية على المدى القصير. عندما واجه الحشس بجدية أزمة شرعية، قاد سياسات إصلاح وانفتاح في السنوات 1980 بهدف البقاء في السلطة. نهم في تحقيق نجاحات سريعة وضع الصين في وضعية غير جيدة يسميها خبراء الاقتصاد بلعنة المتأخر. مفاهيم لعنة المتأخر أو صفة المتأخر مثلما يسميها مثقفون آخرون تعني أن البلدان السائرة في طريق النمو والتي بدأت تطورها بصفة متأخرة يمكن لها أن تقلد البلدان المتقدمة في كثير من الجوانب. هذا التقليد يمكن أن يتخذ شكلين: تقليد النظام الاجتماعي أو تقليد الأنماط التكنولوجية والصناعية. تقليد نظام اجتماعي هو في العادة أمر صعب، لأن إصلاح هذا النظام يضع في خطر المصالح التي اكتسبتها بعض المجموعات الاجتماعية أو السياسية. هذه هي لعنة المتأخر أو طريق الفشل التي اتبعها الحشاصادل. أثناء العشريتين الأخيرتين قاد التقليد التكنولوجي الصين إلى بعض النجاحات والتي استفاد منها الحشص ليبرر شرعيته ويستمد في استبعاد إصلاحات اقتصادية من شأنها أن تزعزع مصالحه الخاصة. وهكذا وقعت التضحية بمصالح الأمة على المدى البعيد. التطور الاقتصادي لا لحشص باهظ الثمن. إن كان الحشص يفتخر دوماً بتقدمه الاقتصادي، ففي الحقيقة الاقتصاد الحالي للصين يقع في الترتيب العالمي في مرتبة أقل من التي كان فيها في عهد تشيانغ لونغ من 1711 إلى 1799 أثناء حكم تشينغ. أثناء فترة تشيانغ لونغ كان الناتج القومي الخام للصين يرتفع إلى 51% من الناتج الإجمالي العالمي. في السنوات الأولى التي تلت تأسيس الجمهورية الصينية الكومينتانغ من طرف سون ياتسن في 1911 كان الناتج القومي الخام للصين يصل إلى 27% من الإجمالي العالمي. في 1923 نزلت النسبة المئوية ولكنها ظلت فوق 12%. في 1949 عندما أخذ الحشص السلطة كانت النسبة 7.5%، ولكن في 2003 لم يعد الناتج القومي الخام للصين يتجاوز 4% من الإجمالي العالمي. على عكس التراجع الاقتصادي الذي أتى في فترة الكومينتانغ شرطة والذي هو عائد إلى عدة عقود من الحرب شرطة، فإن التراجع الاقتصادي المستمر أثناء حكم الحشص أتى في فترة سلم ابتداء من السنوات 1980 وصولا إلى نهاية السنوات 1990. زادت رقعة التصحر في الصين من 1000 كيلو مترا مربع إلى 2460 كيلو مترا مربع. أما مساحة الأراضي الصالحة للزراعة للشخص الواحد فقد هوت أيضا من 2 مو في 1983 إلى 4.31 مو في 2003. الموجة الكبرى لتسييج الملكيات من أجل التطوير أفقدت الصين 100 مليون مو من الأراضي الصالحة للزراعة في ظرف بضعة سنين فقط. ومع هذا لم يقع استعمال سوى 4.3% من الوناض المصادرة. حالياً يبلغ مجموع صرف المياه المستعملة 95.43 مليار طن، وهو رقم يتجاوز قدرة البيئة على الاستيعاب ب 82%. في الأنهار الرئيسية السبعة الكبرى 9.40% من الماء غير صالح لشرب الإنسان ولا الماشية، 75% من البحيرات ملوثة ومياهها لا تحتوي على قدر كاف من الأكسجين مما تسبب في إحداث ظاهرة تجمع البقايا العضوية العفنة في المياه الآسنة. لم تكن أبداً الصراعات بين الإنسان والطبيعة في تاريخ الصين خطرة كما هي في عصرنا الحالي. لا الصين ولا بقية العالم بإمكانهما أن يتحملا تطوراً سقيماً كهذا. ليس ما في الأمر غير أن الناس بهرهم البريق الخلاب لناطحات السحاب والمساكن الفاخرة، فغفلوا عن الأزمة البيئية القادمة، بل وشيكة الحدوث. عندما يحين الوقت الذي تبدأ فيه الطبيعة في الانتقام من البشر، ستكون العواقب كارثية بالنسبة للأمة الصينية. وبالمقارنة، فإن روسيا بعد أن تخلت عن الشيوعية قامت بإصلاحات سياسية واقتصادية في نفس الوقت بعد أن عاشت فترة وجيزة من الاحتضار، انطلقت في عملية نمو سريعة. من 1999 إلى 2003، زاد الناتج القومي الخام الروسي بنسبة 2.9%، كما تحسن مستوى العيش للمواطنين الروسيين بطريقة ملحوظة. وأخذت الدوائر الاقتصادية الغربية في مناقشة ظاهرة الاقتصاد الروسي، وليس هذا فقط بل بدأت في الاستثمار على نطاق واسع في روسيا، مكان الموضة الجديدة. ترتيب روسيا ضمن الأمم الأكثر جاذبية قفز من المرتبة 17 سنة 2002 إلى المرتبة 8 سنة 2003، والتحقت لأول مرة في تاريخها شرطة بركب الأمم العشر الأولى الأكثر جذباً للمستثمرين. وحتى الهند، والذي هو بلد مرتبط في أذهان أغلب الصينيين بالفقر، وتهزه صراعات عرقية لا تحصى، تمتع بنمو مطرد وبلغ نسبة نمو اقتصادي من 7 إلى 8% في السنة منذ أن بدأ إصلاحاته الاقتصادية سنة 1991. تتمتع الهند بنظام تشريعي كامل نسبياً فيما يخص اقتصاد السوق، وبنظام جبائي متعاف، وبنظام ديمقراطي متطور، وبعقلية جماهيرية مستقرة. لقد شهد الرأي العام العالمي للهند بأنها بلد يتمتع باحتياطي تنموي قوي. أما الحشس فلم يقم سوى بإصلاحات اقتصادية دون القيام بإصلاحات سياسية. المظهر الخادع لاقتصاد مزدهر على المدى القصير، والذي خلق وهم نظام اجتماعي، قد عرقل النمو الطبيعي للأنظمة الاجتماعية. إن هذا الإصلاح المبتور هو ما زاد في عدم توازن المجتمع الصيني وعمق الصراعات الاجتماعية. الأرباح المالية ليست دائماً محمية من طرف الأنظمة الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، في مصر خوصصة أملاك الدولة، استغل مسيرو الحشس مناصبهم للإثراء. الحشس يخدع الفلاحين بطريقة متكررة. لقد اتكأ الحشس على الفلاحين ليفوز بالسلطة. في الفترة الأولى من نموه، قام قروي المناطق الخاضعة للحشس بإعطائه كل ما يملكون. ولكن حالما أخذ بزمام الحكم في البلاد، عانى الفلاحون من تمييز مرير. بعد أن أسس الحشس الحكومة، أرسى نظاماً جائراً جداً، دفتر تعيين محل الإقامة. هذا النظام يقسم الناس إلى ريفيين وغير ريفيين، محدثاً تقسيماً غير متوازن وتعارضاً في كامل البلاد. القرويون ليس لديهم تأمين على المرض، ولا هم يحصلون على منحة عاطل عن العمل، ولا على جراية تقاعد، ولا يستطيعون اقتراض مال من البنوك. الفلاحون ينتمون إلى أفقر طبقة في الصين، ولكنهم يحملون على عاتقهم أثقل عبء جبائي. عليهم أن يدفعوا منحة إجبارية لصندوق احتياطي، ومنحة أخرى لصندوق رفاه عمومي، وضرائب تصرف إداري، وضرائب خصوصية من أجل التربية، وضرائب لمراقبة الولادات، وضرائب لتنظيم الميليشيات وتدريبها، وضرائب من أجل بناء الطرقات، وضرائب من أجل التعويض العسكري. إلى جانب كل هذه الضرائب، عليهم أيضاً أن يبيعوا نصيباً من محصولهم من الحبوب للدولة بنسب ثابتة، وأن يدفعوا الجبايات الزراعية، وجبايات على الأراضي، وجبايات خاصة بالإنتاج المحلي، وجبايات خاصة بالجزارة، بالإضافة إلى جبايات أخرى كثيرة. المواطنون غير القرويين ليس عليهم أن يدفعوا كل هذه الجبايات والضرائب. في بداية السنوات 2004، نشير الوزير الأول الصيني وان جيابو الوثيقة رقم 1، وفيها تصريح بأن الصين القروية تواجه اليوم أصعب وضعية منذ الإصلاحات الاقتصادية سنة 1978. مداخيل أغلب القرويين في ركود أو حتى أنها تقلصت. أصبح هؤلاء القرويون أفقر وأفقر، والهوة بين المدخول الحضري والمدخول القروي لم تفتأ تتسع. في ضيعة غابية في شرق إقليم سيشوان، وزعت السلطات العليا 500000 يوان، ما يعادل تقريباً 6500 دولار، لغرض مشروع إعادة بعث الغابات. أول ما فعله المشرفون على الضيعة هو دس 2000 يوان في جيوبهم، وتركوا الثلاثة سيفر 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 يوان الباقين لغرس الأشجار. ولكن بما أنه في كل مستوى في الحكومة يقع اختلاس نصيب من المبلغ، ففي النهاية لم يبقى اللاو النزر اليسير جداً للفلاحين الذين قاموا بغرس الأشجار فعلاً. لم تكن الحكومة تخشى هذا الأمر لأنها متأكدة أن الفلاحين كانوا لن يرفضوا القيام بالعمل، حتى ولو كانت الأجور غير كافية. الفلاحون هم حقا فقراء إلى درجة أنهم يمكن أن يعملوا حتى مقابل القليل جدا من المال. هذا هو أيضا السبب الذي من أجله نرى البضائع المصنوعة في الصين زهيدة الثمن إلى تلك الدرجة. الضغط على البلدان الغربية من خلال المصالح الاقتصادية. يظن الكثير من الناس أن التجارة مع الصين سوف تحسن وضعية حقوق الإنسان هنالك، ووضعية حرية التعبير والإصلاحات الديمقراطية. بعد مرور أكثر من عقد من الزمن، يبدو واضحاً للعيان أن هذه التخمينات لم تكن سوى أوهاماً. الفرق بين الوسائل التجارية في الصين والغرب شاسع. ما نجده نزاهة وشفافية في المجتمعات الغربية نجده محسوبية وفسادا وتدليسا في الصين. الكثير من المجتمعات الغربية ارتكبت ذنبا من حيث لا تشعر لأنها عمقت الفساد الصيني، بل وحتى أن بعض الشركات ساعدت الحشص على إخفاء جرائمه في مجال حقوق الإنسان واضطهاده لشعبه. يتصرف الحشص كأشبه ما يكون بالمافيا التي تلعب ورقة الاقتصاد في مجال الدبلوماسية الخارجية. ما بين فرنسا والولايات المتحدة، البلد الذي سيفوز منهما بعقد تصنيع الطائرات، سيكون عليه أن يصمت عن مسألة حقوق الإنسان بالصين. الكثير من رجال الأعمال والسياسيين الغربيين تحركهم المصالح الاقتصادية مع الصين وتتحكم فيهم. بعض شركات أمريكا الشمالية في ميدان الإعلامية التكنولوجية منحت للحاشس منتوجات مختصة ليمارس الحصار على الإنترنت. بعض مواقع الإنترنت من أجل الحصول على حق الدخول للسوق الصينية قبلت بأن تطبق الرقابة الذاتية وتصفي المعلومات التي لا تروق للحاشس. وفق معطيات تابعة لوزارة التجارة الصينية، تلقت الصين في نهاية شهر أبريل 2004 ما يعادل أكثر من 990 مليار دولار استثمارات خارجية بفضل عقود عديدة. الضخ الدموي الهائل الذي يصب في اقتصاد الحشص والآتي من رؤوس الأموال الأجنبية موجود، ولكن كل عمليات الاستثمار لرؤوس الأموال الأجنبية لم تجلب للشعب الصيني مفاهيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان كمبادئ أساسية. يراهن الحشص في دعايته على التعاون اللاو شرطة مشروط للمستثمرين الأجانب والحكومات وعلى سعي بعض البلدان للتملقي له. أما موظفو الحشص فهم يستغلون الازدهار السطحي للاقتصاد الصيني وأصبحوا بارعين في التصرف وإدارة العمليات لاقتسام ثروات الدولة وسد الطريق أمام الإصلاحات السياسية. 3. تقنيات غسل الدماغ التي يمارسها الحشص تتحول من العلن إلى الخفاء. كثيراً ما نسمع الناس يقولون: أعرف أن الحشص كذب كثيراً في السابق، ولكن هذه المرة هو يقول الحقيقة. من سخرية القدر أن نجد أن هذا ما كان يقوله الناس أيضاً بعد كل مرة ارتكب فيها الحشص خطأً في الماضي. هذا يعكس القدرة التي نماها الحشص على مر عشرات السنين بلجوئه للكذب لخداع الشعب. لقد تكون لدى الناس شعور بالحذر والريبة، صاروا يحسين به كل ما استمعوا لبطولات للحشص، وكرد فعل على ذلك أصبحت حيل الحشص ودعاياته أكثر حرفية وأكثر تفنن. لقد تطورت أكاذيب الحشص مروراً بأسلوب الشعارات التي كانت ترفع في الحملات الدعائية شرطة لتصبح خفية أكثر ودقيقة أكثر وحرفية أكثر. وخصوصاً في مجال الحصار الذي أقامه الحشص على الإنترنت، إذ يخترع قصصاً تعتمد على أحداث جزء منها موجود فعلاً في الحقيقة بهدف خداع الناس، وهو أسلوب أشد نكاية وأكثر غشة من أسلوب الروايات البطولية الكبرى الذي كان يعتمده في الماضي. شينا سكوب، وهي صحيفة ناطقة باللغة الإنجليزية، أصدرت مقالاً في شهر أكتوبر 2004 يتناول بالتحليل الحالات التي لجأ فيها الحشاش إلى أساليب أكثر تفنًا في صنع الأكاذيب بهدف إخفاء الحقيقة. أثناء وباء السراس الذي ظهر في الصين سنة 2003، كان بقية العالم يشك أن الصين تخفي معلومات بشأن الوباء، ولكن الحشاش رفض المرة تلو الأخرى الاعتراف بهذا. لمعرفة ما إذا كان الحشاش قد قال الحقيقة في تقريره بشأن السراس، قام محرر مقال تشينا سكوب بقراءة أكثر من 400 تقرير بشأن السراس على موقع تشينهو منذ بداية الوباء وصولاً إلى أبريل 2003. هذه التقارير تسرد الأحداث التالية: ما إن ظهر السراس حتى جندت الحكومة على المستويين المركزي والمحلي شرطة خبراء لإعطاء الناس علاجاً مناسباً شرطة، وكان المرضى يتم تسريحهم حالما يشفون شرطة، وكرد على بعض المشوشين الذين يحرضون الناس على توخي الحذر وعدم الخروج عندما يكون المرض قد انتشر بسرعة، وضعت الحكومة حدا للشائعات الجديدة، واتخذت إجراءات لكي لا تنتشر تلك الشائعات أكثر، وهكذا تم الحفاظ على النظام الاجتماعي. ورغم أن عدداً قليلاً من القوى المعادية للصين كان يشك شك لا يستند إلى أي أساس شرطة أن الحكومة الصينية تخفي الحقيقة، فإن معظم الناس والبلدان لم يصدقوا هذه الشائعات، كان المعرض التجاري لغوانجو آنذاك على وشك أن يستقبل أكبر عدد في تاريخه من المؤسسات المشاركة في المعرض والآتية من العالم أجمع. وأكد السياح أيضاً أن السفر إلى الصين لم يكن أمراً مخطراً. خبراء منظمة الصحة العالمية شرطة من جهتهم شرطة إن طلع عليهم خداع الحشاش، وأعلنوا أن الحكومة الصينية تصرفت التصرف الأمثل بتعاونها وباتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص السراس بحيث أنه لم تعد هناك مشاكل. وأعطى الأخصائيون الإشارة الخضراء بعد تأجيل دام 20 يوماً لإجراء فحوصات في مقاطعة غوانغدونغ. التقارير 400 تركت لدى قارئها شرطة الكاتب شرطة الانطباع بأن الحشاش كان على الأرجح شفافاً والتزم بمسؤولية حماية صحة الناس طيلة تلك الشهور الأربعة. لذلك فقد دعي الناس إلى عدم تصديق أن الحشاش قد أخفى شيئاً مهما يكو. ولكن في 20 أبريل 2003 وأثناء ندوته الصحفية التي عقدها، قام مكتب الصحافة التابع لمجلس شؤون الدولة بالإعلان أن السراس كان قد انتشر بالفعل في الصين، وهكذا فقد اعترف بطريقة ضمنية بأن الحكومة قد أخفت الوباء. فقد آنذاك اكتشف ذلك الكاتب الحقيقة وأدرك الوسائل الخبيثة والمخادعة للحش سوى التي ازدادت مع مرور الزمن. أثناء الانتخابات التي جرت في تايوان، لجأ الحشاش إلى نفس الطريقة المتدرجة والخفيت، وأوهم الناس بأن انتخابات رئاسية ستقود إلى كارثة وإلى ارتفاع في نسبة الانتحار وإلى انهيار لسوق البورصة وإلى ازدياد في نسبة الأمراض الغريبة وإلى اضطرابات عقلية وإلى هجرة سكان الجزيرة منها وإلى خلافات عائلية وإلى مرارة جماعية وإلى تراجع اقتصادي وإلى طلقات نارية تضرب في الشوارع دون هدف محدد وإلى احتجاجات وإلى مظاهرات أمام مقر مبنى الرئاسة وإلى اضطرابات اجتماعية وإلى مهزلة سياسية إلخ. لقد أعاد الحشاش هذا يومياً على أسماع الشعب الصيني في شبه القارة الصينية بهدف أن يقتنع الناس بفكرة أن انتخابات يمكن أن تتسبب في هذا النوع من الأحداث، وأنه علينا ألا نجري أبداً انتخابات ديمقراطية. بالنسبة للفالون غونغ، أظهر الحشاش براعة أكثر باختلاقه لأكاذيب تجرم الفالون غونغ. لقد ألف الحشاش مسرحية تلو المسرحية. لا غرو إذن أن كل ذلك العدد من الصينيين تم خداعهم. إن الدعاية الخبيثة للحشاش مضلة إلى درجة أن الناس الذين يستمعون إلى أكاذيبها يميلون إلى تصديقها ويعتقدون أن ما يقال لهم هو الحقيقة. على مر عقود من السنين، أصبحت البروباغند التي يقوم بها الحشاش عبر غسله للأدمغة أكثر تخفياً واكتسبت أكثر فنيات، وازدادت هكذا قدرتها على الخداع، وهذه نتيجة طبيعية للخاصية التي يملكها الحشاش والمتمثلة في انعدام الضمير. فوخداع الحشاش بشأن حقوق الإنسان. من استخدام الديمقراطية للاستحواذ على السلطة إلى السلطة الاستبدادية والخداع بشأن حقوق الإنسان. في أمة ديمقراطية، يجب أن يكون الحكم بيد الشعب، وهو ما يتفق مع القوانين السماوية والأرضية. في صورة وجود أمة تدعي أنها ديمقراطية ولكن حكمها لا يستند إلى إرادة شعبها، فهذا يعني أن الطريق الذي سارت فيه ليس الطريق الصحيح، ولا يمكن لو أن يكون انحرافاً عن الطريق الصحيح. هذه الأمة إذن ليست أمة ديمقراطية، كيف يكون حكم ديمقراطي ما ممكناً بدون انتهاء هيمنة الحزب وبدون انتخابات شعبية؟ أعيد للشعب حقوق الشعب. ستظنون ربما أن هذا المقال كتبه بعض الأعداء الأجانب الذين يريدون أن ينالوا من الحشاصاد، ولكن في الحقيقة هذا التصريح مأخوذ من مقال صادر بصحيفة شينهو دايلي، الصحيفة الرسمية للحشاس، بتاريخ 27 سبتمبر 1945. الحشاس الذي طالما صدح بشأن انتخابات شعبية وطالب بعودة حقوق الشعب للشعب، هو نفسه من اعتبر أن الاستفتاء الشعبي محرم منذ أن استولى على السلطة. الناس الذين من المفروض أنهم أسياد وأصحاب الدولة ليس لهم الحق في اتخاذ قراراتهم الخاصة. تعوزنا العبارات فعلاً لوصف طبيعة الحشاصة عديمة الضمير. أنتم مخطئون إن كنتم من بين أولئك الذين يظنون أن الماضي قد فات وأن طائفة الحشاص الشريرة التي ازدهرت بفضل القتل وسيرت أمة بواسطة الأكاذيب ستشرع الآن في إصلاح نفسها بنية صادقة في التصرف تصرفاً طيباً وإرجاع حقوق الشعب للشعب. في صحيفة البيبلز دايلي قال الناطق الرسمي باسم الحشاصة في 23 نوفمبر 2004، أي 60 عاماً بعد التصريح السابق، إن السيطرة الثابتة على الأيديولوجيا هي الأساس الأيديولوجي والسياسي الأساسي لحكومة الحزب. مؤخراً اقترح الحشاص مبدأ لا الثلاثة، يزعم أنها مبادئ جديدة. شرطة لا الأولى هي التنمية دون جدال. الهدف الحقيقي للحش ليس التنمية، ولكنه يريد أن يؤكد على دون جدال، مرسياً مبدأ صوت واحد مجموعة واحدة كهدف حقيقي للحش صاد. لما سأل مراسل السي بي آس الصحفي الشهير مايك ولاوس جيانغ زمين سنة 2000 عن السبب الذي من أجله لم تنظم الصين انتخابات، أجابه أن الشعب الصيني ليس متعلماً بما فيه الكفاية. ومع ذلك، في 25 فبراير 1939 كان الحشاص يصدح في صحيفته الشينهو دايلي بما يلي: هم الكومينتانغ يظنون أنه من غير الممكن تطبيق سياسات ديمقراطية في الصين اليوم، وأنه لا يمكن تطبيقها سوى في ظرف بضعة سنوات. هم يظنون أن السياسات الديمقراطية يجب أن تنتظر أن تبلغ المعرفة والمستوى التعليمي للصينيين مستوى الطبقة البرجوازية الديمقراطية في بلدان أوروبا وأمريكا، ولكن تعليم الناس وتكوينهم لا يتيسران سوى في ظل نظام ديمقراطي. هذا النفاق وهذا التباين بين ما قالته شينهو سنة 1939 وبين ما قاله جيانغ زمين سنة 2000 يعكس جيداً الطبيعة الجائرة للحش صاد. بعد مجزرة ساحة تيانان من سنة 1989، أعاد الحشاص الظهور من جديد على الساحة العالمية، مصحوباً بسمعة مزرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لقد منح التاريخ للحش فرصة الاختيار، فإما أن يتعلم أن يحترم شعبه ويحسن وضعية حقوق الإنسان، وإما أن يستمر في رفض حقوق الإنسان مدعياً في الظاهر وأمام العالم الخارجي أنه يحترمها، وذلك ليتجنب الإدانة الدولية. للأسف، فإن الحشاص قام باختيار يتفق مع طبيعته المنافقة، فاختار الطريق الثاني. لقد جمع معاً عدداً كبيراً من أصحاب الخبرات والمواهب في المجالات العلمية والدينية شرطة واختص بالاختيار أشخاصاً يفتقرون للنزاهة والأمانة شرطة ودعمهم وكلفهم بمهمة القيام بدعاية كاذبة يتغنون بها في الخارج، فحواها أن الحشاص آخذ في التحسن فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وقد انتقى مجموعة من الحقوق المزيفة التي لا مبرر لوجودها مثل حق العيش وحق السكن وحق الملجأ، وكانت حججه كما يلي: عندما يجوع الناس، أفليس لهم الحق في التعبير؟ وحتى إن لم يكن الجائعون يستطيعون التعبير، أيحق لأولئك الذين ملأوا معدتهم أن يعبروا لصالح الجائعين؟ لقد حاول الحشس حتى أن يخدع الشعب الصيني والديمقراطيات الغربية متلاعباً بحقوق الإنسان. لقد وجد الجرأة ليقول: الفترة الحالية هي الأفضل فيما يخص حقوق الإنسان. الفصل 35 من الدستور الصيني ينص على أن مواطني الجمهورية الشعبية الصينية لهم حق التعبير، وحق النشر، وحق التجمع، وحق إنشاء جمعيات، وحق الاحتجاج والتظاهر. الحشس يلعب على الكلمات، هذا ما في الأمر. في ظل حكم الحشاسة، حرم عدد لا يحصى من الناس من حق الاعتقاد، وحق التعبير، وحق النشر، وحق التجمع، بل لقد صرح الحشس أنه لا يحق لبعض المجموعات أن تطالب بحقها لدى السلطة العليا، وأن ذلك غير قانوني. في 2004، حدث مرات عديدة أن مجموعات من المدنيين تقدمت بطلب السماح لها بالتظاهر في بكين. فماذا فعلت الحكومة؟ بدل أن تمنحهم الترخيص، اعتقلتهم. سياسة، دولة واحدة ونظامان، في هونغ كونغ، والتي أقرها دستور الحشس، هي أيضاً كمين. لقد ادعى الحشس أنه لن يغير شيئاً في هونغ كونغ طيلة 50 سنة، ولكن لم تمر 5 سنوات بعد من تاريخ إرجاع هونغ كونغ للصين حتى كان يحاول أن يلغي النظام المزدوج ويعوضه بالنظام الواحد بواسطة تشريع استبدادي، الفصل 23 من القانون الملاك. المؤامرة الرهيبة الجديدة التي استخدمها الحشس هي استعمال ما يشبه تساهلاً في الكلام ليخفي عمله المكثف في المراقبة والسيطرة. يبدو أن الصينيين يتكلمون بحرية أكثر اليوم، والإنترنت جعلت الأخبار تتنقل بسرعة أكبر. وهكذا فإن الحشس يعلن للجميع أنه الآن يسمح بحرية التعبير، ويبدو أن الكثيرين يصدقونه. ولكن كل هذا ليس سوى أكذوبة. ليس ما في الأمر أن الحشس أصبح طيباً، ولكن أن الحزب لم يكن بإمكانه أن يمنع التطور الاجتماعي والتقدم التكنولوجي. فلنرى الدور الذي يلعبه الحشس بخصوص الإنترنت، إنه يحجب بعض مواقع الإنترنت، ويصفي المعلومة، ويراقب الحوارات على مواقع التواصل، ويقوم برقابة على الإيميلات، ويحكم على بعض مستعملي الإنترنت بدفع غرامات ثقيلة. كل ما يقوم به هو ذو طبيعة قمعية. اليوم، وبمساعدة الرأسماليين الذين لا يهتمون لا بحقوق الإنسان ولا بصوت ضمائرهم، شرطة الحشس مزودة بوسائل تكنولوجيا عالية يراقبون بها شرطة دون أن يبرحوا مكانهم في سيارات دوريات الشرطة، شرطة كل ما يقوم به مستعمل الإنترنت. عندما نتأمل تدهور الحشس الذي يرتكب أفعالاً شريرة في وضح النهار وفي سياق عام يتصف بالتوجه نحو الحرية والديمقراطية، كيف لنا أن نرتجي منه أن يحقق تقدماً فيما يتعلق بحقوق الإنسان؟ لقد لخص الحشس بنفسه الوضعية مستعملاً العبارات التالية: لقد حدث تساهل باتجاه الخارج، ولكن نحن نضيق المنجلة باتجاه الداخل. الطبيعة عديمة الضمير لم تتغير أبداً في الحقيقة. في سنة 2004، ولكي يعطي عن نفسه صورة إيجابية أثناء انعقاد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مثل الحشس مسرحية، قام بمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ومعاقبتهم بشدة. ولكن هذه الأحداث كانت معدة ليراها الغرباء لا غير، ولم يكن لديها أي قيمة جوهرية. السبب هو أن أكبر مجرم في مجال انتهاكات حقوق الإنسان هو الحشس نفسه، وأيضاً جيانغ زمين، الأمين العام الأسبق للجنة السياسية والقضائية، والوزير داجو يونغ كانغ ونائب الوزير لوي دي جينغ عن وزارة الأمن العمومي. وضع الثقة في مثل هؤلاء لمعاقبة من انتهك حقوق الإنسان هو بمثابة تكليف رئيس عصابة بأن يقبض على لصوص. يمكن لنوضح الأمر أن نشبه ذلك بسفاح أعتاد عندما يكون بمعزل عن الأنظار أن يعتدي على 10 نساء في اليوم. أما وهناك كثير من الناس حوله، لا يستطيع أن يعتدي سوى على امرأة واحدة من الجمع. هل بإمكاننا القول أن هذا السفاح تطور إيجابياً؟ عندما يمر من الهجوم الخفي إلى الهجوم العلني على مرأى ومسمع من الناس، فهذا على العكس يدل على أنه أصبح أكثر شر وأكثر وقاحة من ذي قبل. طبيعة السفاح لم تتغير قط. ما تغير هو أن ارتكاب الجريمة لم يعد سهلاً بالنسبة له كالسابق. الحشص لا يختلف عن السفاح أو المغتصب. طبيعته الدكتاتورية وخوفه الغريزي من فقدان السلطة يجعلانه لا يحترم مطلقاً حقوق الإنسان. الموارد البشرية والمادية والمالية المستخدمة لغرض إخفاء سوابقه في مجال حقوق الإنسان تجاوزت بكثير ما بذله حقا من جهود لتحسين وضعية حقوق الإنسان. أكبر مصيبة للشعب الصيني كانت عنف الحشص على مدى المجازر والاضطهادات القاسية التي أدمت أرض الصين. ارتكاب أفعال مشينة من وراء قناع والتخفي وراء القانون لحماية أرباح بعض المجموعات ذوات المصالح، ألغى الحشص من جهة واجهته القديمة وتخلى تماماً عن العملة والفلاحين والشعب، ومن جهة أخرى التجأ إلى وسائل غير نظيفة وفاسدة، في الوقت الذي كانت فيه انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الحشص تنكشف أكثر وأكثر لأنظار المجتمع الدولي. لقد استعمل الحشص مصطلحات شعبية متداولة مثل سلطة القانون، السوق، من أجل الشعب، والإصلاح، بهدف بث الحيرة في نفوس الناس. الحشص لا يستطيع تغيير طبيعته الشريرة حتى وإن ارتدى ثوباً غربياً. مثل هذه الصورة هي ببساطة أكثر خداعاً من الحشص وهو في ثوب ماو. في مزرعة جورج أورويل 1945 بدأت الخنازير تتعلم الارتفاع والمشي على قائمتين من قوائمها. صحيح أن هذه الموهبة التي اكتسبتها أضفت عليها صورة جديدة، ولكن طبيعتها بقيت طبيعة خنازير. همزة خلق قوانين وتراتيب تخرق الدستور الصيني. هناك تراتيب وقوانين تخرق الدستور يتم تمريرها كقاعدة قانونية إلى الموظفين المسؤولين عن حفظ النظام، وذلك للقضاء على جهود الناس التي تناضل ضد الاضطهاد وتدافع عن حريات وحقوق الإنسان. باء المشاكل غير السياسية تعالج بطرق سياسية. مشكل اجتماعي عادي يتم تحويله إلى صراع ضد الحزب من أجل الجماهير، إلى التسبب في اضمحلال الحزب واضمحلال البلد، إلى تمرد، وإلى قوى معادية. مشكل ذو طبيعة غير سياسية يتم تسييسه عمداً لكي يتسنى للحشص أن يستعمل الحركة السياسية كآلة بروباغندا لحض الناس على الكراهية. جيم المشاكل السياسية تعالج بطرق غير سياسية. آخر مؤامرة للحشص لمهاجمة المدنيين الديمقراطيين والمثقفين ذوي التفكير المستقل هي وضع شراك لاعتقالهم. هذه الشراك تحتوي على اتهامات باطلة بمخالفة القانون المدني مثل ممارسة البغاء وعدم تسديد الضرائب، ولكن المعتدين لا يظهرون للنور أبداً ليتجنبوا الإدانة من جماعات خارجية. هذه الجرائم، والتي هي كافية لتدمير سمعة المتهمين، تستعمل أيضاً لإهانة الضحايا على الملأ. إن كان ثمة تغيير قد حصل في الطبيعة عديمة الضمير للحشص، فهو أنه قد أصبح جشعاً أكثر ومجرداً من الإنسانية أكثر. الحشص يمسك بأكثر من مليار شخص رهائن لفلسفته الفاسدة. تخيلوا أن مجرماً لا تزجره عقيدة أو قانون يدخل منزل امرأة ويغتصبها. أثناء محاكمته يدافع المغتصب عن نفسه قائلاً أنه لم يقتل الضحية بل فقط اغتصبها. ولأن القتل أخطر من الاغتصاب، فهو يؤكد أنه بريء وأنه يجب إطلاق سراحه على الفور، ويقول أيضاً أنه يجدر بالناس أن يهنئوه بكونه لم يقتل بل لم يفعل سوى أن يغتصب. هذا المنطق يبدو مثيراً للضحك والسخرية. ولكن المنطق الذي استعمله الحشص ليبرر مجزرة ساحة تيانانمن في 4 يونيو 1989 هو تماماً نفس منطق المجرم المذكور أعلاه. لقد شد الحشاس على أن قمع الطلبة تم بفضله تلافي فوضى داخلية في الصين. إذن بهدف تلافي فوضى داخلية يصبح قمع الطلبة مبررا. القتل أم الاغتصاب، أيهما أحسن؟ إن طرح أحد المجرمين هذا السؤال على قاض في المحكمة فهذا لا يدل سوى على مدى انعدام الضمير لدى هذا المجرم. بنفس الشكل بخصوص مجزرة ساحة تيانن، لم يفكر الحشاس وعصبته في مسألة ما إذا كانوا مذنبين بالقتل أم لا، بل على العكس طلبوا من المجتمع ما الأفضل، قمع الطلبة أم فوضى داخلية يمكن أن تقود إلى حرب أهلية. يسيطر الحشاس على كل ماكينة الدولة وكل وسائل الدعاية. بعبارة أخرى، 1.3 مليار صيني هم رهائن لدى الحشاسات. مع 1.3 مليار رهينة بحوزته، يمكن للحش المضي قدماً في نظرية الرهينة، قائلاً أنه إن لم يقمع بعض المجموعات من الناس، فإن الأمة بأكملها ستسقط في القلاقل أو الكوارث. مع عذر كهذا في الواجهة، يمكن للحش أن يقمع أي فرد وأي مجموعة مثلما يشاء، ويكون قمعه دائماً مبرراً. إذا تأملنا مثل هذه الحجج غير النزيهة، ومثل هذه الاستدلالات العقيمة، هل هناك مجرمون في العالم أكثر صفاقة من الحشاس؟ الجزرة والعصا، من منح الحرية إلى تصاعد القمع. الكثير من الصينيين لديهم الانطباع أنهم الآن يتمتعون بأكثر حرية من السابق، لذلك لديهم الأمل أن الحشاس سيتحسن في الآتي من الأيام. في الحقيقة درجة الحرية المعطاة للناس مرتبطة كثيراً بخوف الحشاس من حالة الاحتقان. الحشاس على استعداد لأن يقوم بكل شيء ليحافظ على المصالح الجماعية للحزب، بما في ذلك منح الناس ديمقراطية أو حرية أو حقوق إنسان مزعومة. ورغم ذلك، تحت حكم الحشاس، هذه الحرية المزعومة التي منحها ليست محمية من أي قانون. حرية كهذه لا تعدو أن تكون أداة لتخدير الناس والتحكم فيهم، وهي في نفس الوقت اتباع لمسار التوجه العالمي العام نحو الديمقراطية. هذه الحرية هي في الأساس في صراع مع ديكتاتورية الحشاسات. حالما يتجاوز صراع كهذا الحدود التي يسمح بها الحشاس ويقبلها، فإن الحشاس يسحب على الفور كل حرية. في تاريخ الحشاسة، كانت هناك عديد الفترات التي نجد فيها الخطبات متحررة نسبية، ولكن كل تلك الفترات تلتها فترة سيطرة محكمة. هذا النوع من الأحداث الدورية موجود بكثرة في تاريخ الحشاس، الأمر الذي يدل على طبيعته الجائرة. في العصر الحالي عصر الأنترنت، لو تزور الموقع الرسمي شينهو أو موقع البيبلز دايلي، ستكتشف أنه في الحقيقة هناك عدد من الأخبار التي تحتوي على معلومات سلبية عن الصين. ذلك لأنه، أولاً، هناك عدد كبير جداً من الأخبار السلبية يتم تناقلها في الصين حالياً، ووكالة الأخبار عليها نقل هذه الأخبار لكي تحافظ على مصداقيتها. ثانياً، وجهة نظر مثل تلك الريبورتاج تخدم مصلحة الحشاسة، لأنه مثلاً، انتقادات صغيرة تساعد كثيراً. في هذه الريبورتاجات، يتم دائماً إسناد الأخطاء إلى ناس لا علاقة لهم بالحزب أبداً، وهكذا تتم تزكية مصداقية الحشاس ومنحه الثقة لإيجاد الحلول. يتحكم الحشاس بمهارة في كل ما يجب أن ينقل وما لا يجب أن ينقل، وإلى أي حد يجب أن ينقل، وما إذا كانت وسائل الإعلام الصينية أو وسائل الإعلام الأجنبية الخاضعة لإشراف الحشاس هي التي تتولى نقله. الحشاس خبير في معالجة الأخبار السيئة بطريقة تتحول بها إلى أداة تمكنه من كسب قلوب الناس. الكثير من الشباب في الصين لديهم الانطباع أن الحشاس الآن يمنح درجة طيبة من حرية التعبير، لذا يظل لديهم الأمل ويستحسنون الحشاسات. إنهم يقعون ضحية للاستراتيجيات البارعة لوسائل الإعلام الجائرة التي تتحكم فيها الدولة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يخلق الحشاس وضعية كارثية في المجتمع الصيني ثم يقوم بتغطية إعلامية معينة لها، يتسنى له حينها أن يهدى الناس مدعياً أن لا أحد غير الحشاصة يمكنه أن يقود زمام مجتمع كارثي كذاك، ويتمكن في النهاية من إجبار الناس على الرضا بهيمنة الحشاصات. كذلك لا يجب أن نخطئ ونفكر أن الحشاصة قد تغير من تلقاء نفسه إذا رأينا علامات تحسن في مجال حقوق الإنسان. تاريخياً، عندما خاض الحشاصة حرباً للإطاحة بحكومة الكومينتانغ، ادعى وقتها أنه يخوض حرباً من أجل الديمقراطية للأمت. الطبيعة الشريرة للحاش تدل على أن ولا واحداً من وعوده هو محل ثقة. في نواح مختلفة من طبيعة الحشاص عديمة الضمير، بيع أرض الأمة زهوا وافتخارا وخيانة البلاد تحت مسمى الوحدة الوطنية، تحرير تايوان وتوحيد تايوان كان شعارا بروباغندا الحشاص أثناء هذه العقود الأخيرة. بواسطة هذه البروباغندا تصرف الحشاص كما لو كان وطنيا وقوميا ومناضلا. هل يهتم الحشاص حقا بسلامة أراضيه وسيادتها؟ أبداً بالمرض. تايوان ليست سوى مشكل تاريخي ولد في خضم المعركة بين الحشاص والكومينتانغ، وهو الطريقة التي استعملها الحشاص لمهاجمة غريمه وكسب تأييد الشعب. أثناء السنوات الأولى، عندما أرسى الحشاص السوفييت الصيني أثناء فترة حكم الكومينتانغ، كان الفصل 14 من دستوره يقول أن كل مجموعة عرقية أو كل مقاطعة في الصين يمكن لها أن تطالب باستقلالها. بهدف الامتثال للاتحاد السوفيتي، شعار الحشاص لتلك الفترة كان حماية السوفيات. أثناء الحرب الصينية اليابانية، كان الهدف الأعلى للحاش هو اغتنام الفرصة للتوسع أكثر من محاربة المعتدي الياباني حقا. في 1945، دخل الجيش الأحمر الروسي إلى شمال شرق الصين وارتكب السطو والقتل والاغتصاب، ولكن الحشاص لم يبدي ولا مرة اعتراضا. ونفس الشيء لما ساند الاتحاد السوفيتي استقلال منغوليا الخارجية التي كانت تريد أن تنفصل عن الصين، لزم الحشاص مرة أخرى الصمت. في نهاية 1999، وقع كل من الحشاص وروسيا على اتفاقية صينية روسية بشأن مراقبة الحدود، وفي هذه المعاهدة يذعن الحشاص لكل الاتفاقيات اللا مشروطة المبرمة قبل 100 عام بين العائلة الحاكمة التشينغ وروسيا، وباع بذلك أكثر من 100 مليون كيلو متر مربع من الأرض لروسيا شرطة، وهي مساحة تضاهي أكثر من 12 مرة مساحة تايوان. سنة 2004، أمضى الحشاص وروسيا على اتفاقية صينية روسية إضافية لمراقبة الحدود على الشرق، وبالتالي فإن الصين فقدت من جديد لصالح روسيا شرطة سيادتها على نصف جزيرة هيسيدري في مقاطعة هيلونغجيانغ. بخصوص مسائل حدودية أخرى مثل جزيرة ناتشا ودياويو، لم يعد الحشاص يحس نفسه معنية بالأمر، لأن هذه المسائل ليس لها تأثير على سلطة الحشاصات. لقد أعلن الحشاص على أسماع الجميع مسألة توحيد تايوان، ولكن ذلك لم يكن سوى سحابة من الدخان ووسائل ملتوية ليذكي مشاعر القومية العمياء ويصرف أنظار الناس عن الصراعات الأهلية. رجال سياسة خونة وعديم الأخلاق. الحكومة يجب أن تكون دائماً مراقبة. في البلدان الديمقراطية فصل السلطات، بالإضافة إلى حرية التعبير والصحافة، تمثل كلها آليات جيدة للمراقبة. العقيدة الدينية تجلب المزيد من الاعتدال الأخلاقي. الحشاص من دعاة الإلحاد، وبالتالي فإنه لا توجد أي طبيعة إلهية لتضع حدوداً أخلاقية لتصرفاته. الحشاص هو ديكتاتورية، وبالتالي فليس هناك قانون ليحده من الناحية السياسية، مما ينتج عنه أن طبيعة الحشاص المستبدة الشريرة حينما تظهر فلا عقلانية تميز سلوك الحشاص ولا رادع يزجره. حسب الحشاص، من الذي يتولى مراقبته؟ الحشاص يراقب نفسه بنفسه. هذا هو الشعار الذي استعمله لكي يخدع الشعب طيلة عقود كاملة. في الفترة الأولى كان ذلك يسمى النقد الذاتي، ثم مراقبة ذاتية، ثم البلورة الذاتية لحكومة الحزب، ومؤخراً التحسين الذاتي لقدرة الحزب على ممارسة الحكم. الحشص يضع الثقل على قدرته المزعومة على التحسن الذاتي. الحشص لا يكتفي فقط بقول ذلك، ولكنه يبادر حقا بالقيام بأعمال مثل إرساء اللجنة المركزية للتفقد التأديبي، مكتب المنادات، ومكاتب أخرى مماثلة. هذه التنظيمات يمكن أن تكون جذابة، ولكنها عديمة الفائدة. شرطة فائدتها لا تتجاوز فائدة أسس الأزهار، شرطة هي مجعولة فقط لخداع الناس ونشر البلبلة بينهم. دون ضوابط أخلاقية ولا تشريعية، التحسن الذاتي لا لحش. سيذكرنا بذلك المثل الشعبي الصيني: الشياطين تولد من قلبه. إنها فقط تعلت يقدمها الحشص لكي يغلق الباب أمام أي مراقبة خارجية، ولكي يستمر في رفض السماح بصحافة حرة وأحزاب سياسية حرة. أوغاد السياسة يستعملون هذه الألعوبة لخداع الناس وحماية شرعية الحشص ومصالح المجموعة المستحوذة على الحكم. الحشص خبير في المؤامرات السياسية. الدكتاتورية الديمقراطية الشعبية، المركزية الديمقراطية، الاستشارة السياسية، وهكذا، إنها كلها طرق خدعة. باستثناء كلمة دكتاتورية، كل الباقي كذب. استعمال الحيلة من المقاومة الكاذبة أثناء الغزو الياباني إلى مكافحة الإرهاب المضلة. طالما ادعى الحشص أنه قاد خطى الشعب الصيني نحو الانتصار على الغاز الياباني، ومع ذلك أرشيفات تاريخية كثرة جدا تبين أن الحشص تجنب المعارك بصفة مقصودة في الحرب الصينية اليابانية، فقد أخرى الحشص الجهود المناهضة للاعتداء الياباني مغتنما فرصة أن الكومينتانغ كان طرفا في الحرب ليقوي سلطته هو. المعارك الكبرى الوحيدة التي قادها الحشص كانت معركة عنق بينغسينغ ومعركة المئة كتيبة. في معركة عنق بينغسينغ لم يكن الحشص القوة المحركة أو المهيمنة في هذه المعركة، ولم يكن هو من يسيرها. بالعكس، فرق الحشص لم يفعلوا سوى أن نصبوا كميناً للمعسكر الاحتياطي الياباني. بالنسبة لمعركة المئة كتيبة، كان هناك الاعتقاد من داخل الحشص أن المشاركة في هذه المعركة يخرق القواعد الاستراتيجية للحزب المركزي. بعد هاتين المعركتين، لم يدخل مو وفرقه، فرق الحشص، في أي معركة همت، ولم يخرجوا للوجود أبطالاً في الحرب الصينية اليابانية مثل دونغ تسونري أثناء الحزب ضد الكومينتانغ سنة 1948 وهوانغ ديجيغوانغ أثناء حرب كوريا. أثناء الحرب الصينية اليابانية، لم يفقد الحشص سوى عدد صغير من القيادات العليا لجيشه على أرض المعركة مع العدو الياباني. ما زال الحشص إلى اليوم لا يجرؤ على نشر إحصائيات بخصوص جرحاه أثناء الحرب الصينية اليابانية، كما لا نجد على كامل التراب الصيني الشاسع كثيراً من المعالم التي تؤرخ لأبطال الحشص في الحرب الصينية اليابانية. في تلك الفترة، وضع الحشص حكومة مناطق حدودية في مقاطعات شأنسي وغنسو ونينغسيا بعيداً عن مواقع المعارك. باستعمال عبارة حالية، كان الحشص يقود بلداً ذا نظامين أو صينان في صين واحدة. قواد الحشص لم يكن ينقصهم الحماس في مواجهة اليابانيين، ولكن الموظفين السمين لم يكونوا صادقين في النضال أثناء الحرب الصينية اليابانية. وبدلاً عن ذلك، اتخذوا إجراءات ليحافظوا على مواردهم ويستعملوا الحرب كفرصة ليقووا أنفسهم. عندما استأنف الصين واليابان علاقاتهما الدبلوماسية سنة 1972، كشف ماو تسي تونغ لرئيس الوزراء الياباني كاكواي تاناكا أن الحشص مدين بالشكر لليابان، لأنه لولا الحرب الصينية اليابانية ما كان الحشص ليصعد أبداً إلى سدة الحكم في الصين. هذه هي الحقيقة بالنسبة للإدعاء الكاذب للحشص، ادعائه بأنه قاد الشعب الصيني للمقاومة والصمود في وجه الحرب ضد اليابان لمدة 8 سنين كاملة إلى أن بلغ النصر في النهاية. بعد نصف قرن من ذلك وعقب حادثة 11 سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة، أصبحت المكافحة ضد الإرهاب محط اهتمام الجميع في العالم. ولجأ الحشاسة مرة أخرى إلى استراتيجية كاذبة شبيهة بتلك التي استعملها أثناء الحرب الصينية اليابانية. فقد اتخذ ذريعة مقاومة الإرهاب ليلصق تهمة الإرهاب بالعديد من أتباع الديانات والمعارضين والمجموعات التي لديها فيما بينها صراعات على الأرض وصراعات عرقية، وتحت غطاء الانضمام للموجة العالمية لمكافحة الإرهاب، أطلق مجموعة من الإجراءات القمعية العنيفة. في 27 سبتمبر 2004، ذكرت وكالة شينهو للأنباء صحيفة سينجينغ قائلة أن بكين سوف تضع ربما أول مكتب لمكافحة الإرهاب في كل مقاطعات الصين ومدنها. كثير من وسائل الإعلام الأجنبية الموالية للحش وضعت في عناوينها الكبيرة أن مكتب 610 ينضم إلى جهود مكافحة الإرهاب. مكتب 610 هو شبكة وضعت خصيصاً لاضطهاد ممارسي الفالون غونغ، مؤكدة أن هذا المكتب المكافح للإرهاب سوف يركز جهوده على مقاومة المنظمات الإرهابية ومنها الفالون غونغ. يلصق الحشاسة تهمة إرهابي بناس لا يملكون أي سلاح، يتحلون بنبذ العنف عندما يتعرضون للهجوم أو للإهانات، ويذهبون بطريقة سلمية للمطالبة بحقهم في حرية الاعتقاد. لقد اغتنم الحشاس فرصة المناخ السائد وهو مقاومة الإرهاب، وعبى قوته الخاصة المناهضة للإرهاب، وشحنها بالأسلحة ليمعن في قمع هذه المجموعة المسالمة والعزلاء. وزيادة على ذلك اتخذ من مكافحة الإرهاب ذريعة ليهرب من الاهتمام العالمي ومن الإدانة بسبب اضطهاده للفالون غونغ. مختلف أشكال الكذب المستعملة اليوم لا تختلف عن تلك التي استعملها الحشاس أثناء الحرب الصينية اليابانية، وهي طريقة مخجلة لمعالجة قضية جدية مثل الجهود العالمية ضد الإرهاب. التظاهر بالصدق وقبول الأشياء ظاهرية مع رفضها في الباطن. الحشاس لا يؤمن بمذاهبه، ولكنه يجبر الآخرين على الإيمان بها. إنها واحدة من أكثر الطرق مكراً من التي تستعملها طائفة الحشاصات. الحشاس يعلم أن مذاهبه مغلوطة وأن فكرة الاشتراكية خاطئة. هو لا يؤمن بمذاهبه الخاصة، ولكنه يجبر الناس على الإيمان بها. وهو يضطهد الناس التي لا تؤمن بها. إن الحشاس يدخل على الدستور وبطريقة وقحة فجة شرطة أيديولوجيا خادعة ويعتمدها كما لو كانت أساس الدولة الصينية. في الناحية العملية يمكن أن نلاحظ ظاهرة هامتة وسط الصراع، يفقد الكثير من الموظفين مراكزهم، وذلك بسبب الفساد الذي ينخر الساحة السياسية الصينية. هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم من يدعون الأمانة والنزاهة والتجرد أثناء الاجتماعات العامة، بينما هم في الخفاء يمارسون الغش والفساد وسلوكيات أخرى منحطة. الكثير من هؤلاء الذين يزعمون أنهم خدام الشعب سقطوا بتلك الطريقة، ونذكر منهم لي ديجيانتينغ شرطة الوالي السابق لمقاطعة يونان، ليو فانجران شرطة أمين الحزب في مقاطعة غيشيو، شانغ ويغاو شرطة أمين الحزب في مقاطعة هيبي، تيان فانغشان وزير الأرض والموارد، وانغ هويغونغ لواء ووالي مقاطعة أنهوي. ومع ذلك لو تأملنا في خطاباتهم سنكتشف أنه في كل مرة بدون استثناء كانوا يساندون حملات مناهضة الفساد، ويأمرون بصفة متكررة موظفيهم بتوخي النزاهة، بينما هم أنفسهم كانوا يسرقون المال من الخزينة العامة ويأخذون الرشاوى. رغم أن الحشاس مكن الكثير من الإطارات المثالية من الصعود، ورغم أنه جلب ناساً مثاليين ونشطين للالتحاق بالحزب، وذلك بغية تلميع صورته، الكل يستطيع أن يرى اليوم في أي حالة مزرية توجد الأخلاق في الصين، وهي لم تفتأ تنحدر. لماذا لم تفعل بروباغندا الحشاس شيئاً من أجل قيام حضارة روحية لإصلاح هذا الأمر؟ في حقيقة الأمر، لما تغنى قادة الحزب الشيوعي بالميزات الأخلاقية للشيوعية أو رفعوا شعار في خدمة الشعب، كانوا يمارسون الكذب بعينه. إن التناقض بين القول والفعل لدى القادة الشيوعيين يمكن أن نجده عند الأب الروحي لهم، مؤسس الشيوعية كارل ماركس. لقد أنجب ماركس طفلاً غير شرعي. أما لينين فقد أصيب بمرض السيفيليس لكثرة معاشرته للمماساة. ستالين وقع تتبعه قضائيا لأنه أجبر راقصة على إقامة علاقة جنسية معه. موت سيتونغ كان يعيش في عربدة مطلقة. جيانغ زامين إنسان مهووس جنسيا بحق. كل أفراد عائلة القائد الشيوعي الروماني تشاوسيسكو أثروا ثراء فاحشا. القائد الشيوعي الكوبي كاسترو يكدس مئات ملايين الدولارات في أرصدة بنوك أجنبية. سفاح كوريا الشمالية الشيطاني كيم توت سونغ وأبناؤه يعيشون حياة كلها بذخ وانحراف. المواطنون العاديين في الصين في سائر الأيام شرطة يتقزون من دورات الدروس السياسية ويجدونها جوفاء. إنهم يتحدثون اليوم بطريقة ملتبسة أكثر فأكثر عن الشؤون السياسية لأن الكل يعلم أن هذه الدورات كلها خداع. ولكن لا أحد من بينهم، لا المحاضر ولا المستمعون يجرؤ على الحديث بصراحة عن هذه الأكاذيب. إنه سر شائع. الناس يسمون هذه الظاهرة التمثيل الصادق. المفاهيم التي يصدح بها الحشاس، مثل التمثيلات الثلاث التي ظهرت منذ بضعة سنين، أو تحسين القدرة على الحكم التي أتت بعدها، أو القلوب الثلاثة التي ظهرت اليوم شرطة، أو تدفئة قلوب الناس وتهدئة قلوب الناس وكسب قلوب الناس، كلها ترهات. من هو الحزب الحاكم في الدنيا الذي لا يعرض امتيازات على شعبه؟ من هو الحزب الحاكم في الدنيا الذي لا يهتم بتحسين قدرته على الحكم؟ من هو الحزب الحاكم في الدنيا الذي لا يحاول كسب قلوب الناس؟ كل حزب يهمل هذه النواحي سيجد نفسه سريعاً مطروداً خارج الحلبة السياسية. ولكن الحشاس يتعامل مع هذه الشعارات الفارغة كما لو كانت نظريات معقدة وعميقة ويجبر الشعب بأكمله على تدارسها. لقد طغى التمثيل على تفكير الملايين من الناس وعاداتهم وشكلها، لقد صار هذا ثقافة الحزب، لذلك فقد أصبح المجتمع بأكمله مزيفاً ومتكبراً وغبيا. مجتمع يفتقد للنزاهة والثقة هو مجتمع في أزمة. لماذا خلق الحشاس مثل هذه الظروف؟ في الماضي كان هذا من أجل أيديولوجياته، والآن هو من أجل مصلحته. أعضاء الحشاس يعرفون أنهم يمثلون، ولكنهم يستمرون في التمثيل. لو لم يكن الحشاس يشهر شعارات وإجراءات مثل تلك، فلن يكون بإمكانه أن يسوم الشعب العذاب. إن كان الأمر كذلك، فكيف سيجعل الناس يتبعونه ويخافونه؟ التخلي عن الضمير والتضحية بالعدل خدمة لمصالح الحزب. في كتابه التطور الأخلاقي للحزب، نجد لي شاو تاشي يفسر بالأساس حاجة أعضاء الحزب لجعل مصالحهم الشخصية في خدمة مصالح الحزب. الأشخاص المستقيمون الذين يشغلون أنفسهم بمصلحة البلاد ومصلحة الشعب لما ينقطع أبداً من صفوف الحزب، وكذلك الموظفون النزهاء الذين كانوا فعلاً في خدمة مصالح الشعب. ولكن هؤلاء الموظفين لا يستطيعون أن يبقوا ويواصلوا طريقهم في ظل الآلة الجهنمية للمصالح الشخصية داخل الحشاصاد. تحت الضغط المستمر وضع اعتبارات طبيعة الحزب فوق اعتبارات إنسانيتهم، اكتشفوا أنه يستحيل عليهم أن يواصلوا في ذلك الطريق دون أن يعرضوا أنفسهم لخطر العزل من وظائفهم، أو أسوأ من ذلك أن يصبحوا فاسدين بدورهم. لقد عاش الشعب الصيني بنفسه تجربة عنف نظام حكم الحشاس، وأحس بهذا العنف في أعماقه ونما في أعماقه خوفاً دفيناً من عنف الحشاصاد. لذلك نجد الناس في الصين يخافون من تأييد صوت العدالة، ولم يعودوا يعتقدون في القوانين السماوية. في البداية هم ينصعون لسلطة الحشاسة، ثم تدريجيا يفقدون الإحساس ولا يعودون يعتبرون أنفسهم معنيين بمواضيع لا تمسهم مباشرة. حتى المنطق الذي تخضع له أفكارهم وقع تكييفه وتشكيله بعناية ليخضع لنفوذ الحشاصاد. هذه هي نتيجة الطبيعة الإجرامية العصابوية للحش صاد. الحشاس يستغل المشاعر الوطنية ليعبئ الشعب. يستعمل الحشاس شعارات وطنية وقومية لاستنفار الناس. هذه الأخيرة لم تعد فقط الصيحات الأساسية التي تجمع الناس تحت لواء الحشاصة، ولكنها أيضاً أوامر تعطى بصفة متكررة واستراتيجيات تم اختبارها على مر الزمن. عندما يقرأ بعض الصينيين القاطنين في الخارج الدعاية القومية في النسخ الناطقة بالأجنبية لصحيفة البيبلز دايلي، شرطة يمكن أن يجعلهم ذلك قوميين أكثر من الصينيين القاطنين في الصين أنفسهم، على الرغم من أنهم يعيشون في الخارج منذ عقود من السنين ولم يجرؤوا على العودة للعيش في الصين. بفعل الأصابع الخفية الحشاس، نجد الشعب الصيني والذي لم يجرؤ على قول لا أمام كل سياسة الحشاصة، استبد به التهور ودفعه لمهاجمة سفارة وقنصلية الولايات المتحدة في الصين، وقذفها بالبيض والحجارة، وحرق سيارات وأعلام أمريكية، كل هذا تحت مسمى الوطنية. كل مرة واجه فيها الحزب الشيوعي وضعية حرجة تقتضي طاعة الناس، استعمل الوطنية والقومية لتعبئتهم سريعاً. في كل الحالات، وخصوصاً بشأن تايوان وهونغ كونغ وفالون غونغ وحادثة اصطدام طائرة تجس أمريكية بطائرة قتال صينية، استعمل الحشس مزيجاً من طرق الترويع العنيف وغسيل الدماغ الجماعي ليوصل الناس إلى الإحساس بأنهم في حالة حرب. هذا التصرف يشبه تصرف الفاشيين الألمان. عندما يمنع مرور أي معلومة، يصبح غسل الدماغ المبرمج من قبل الحشس نجاحاً منقطع النظير. الشعب الصيني، رغم أنه لا يحب الحشاصة، يفكر بالطريقة العوجاء التي زرعها فيه هذا الأخير. مثلاً أثناء الحرب التي شنتها أمريكا على العراق، الكثير من الناس تحمسوا وهو يشاهدون التحليل اليومي للأوضاع على القناة التلفزيونية CCTV. أصبحوا يحسون بكره شديد وبحب الانتقام وبرغبة في الصراع في نفس الوقت الذي يلعنون فيه حرباً أخرى. انعدام الضمير شرطة وضع الحزب في مرتبة قبل البلاد وإجبار الناس على اعتبار عدوهم مثل والدهم. إحدى الجمل التي كثيراً ما يستعملها الحشاص لتهديد الناس هي اندثار الحزب واندثار البلاد، شرطة لاحظوا أنه يضع الحزب قبل البلاد. المبدأ القاعدي في الصين هو لن تكون هناك صين جديدة بدون الحشاص. منذ نعومة أظفارهم، تتم تربية الناس على الاستماع لما يقوله الحزب والتصرف مثل أبناء الحزب الأبرار. يتغنون بمحاسن الحزب، أنا أعتبر الحزب مثل أمي، آه، أيها الحزب، يا أم الحبيبة، الرحمة المخلصة للحزب أعمق من المحيط، حبي لأبي ولأمي لا يستطيع أن يفوق حبي للحزب. ويستجيبون اذهب وقاتل حيث يأمرك الحزب أن تذهب. عندما تقدم الحكومة مساعدة في حالة وقوع كارثة، كان الناس يشكرون الحزب والحكومة، شرطة الحزب أولاً ثم الحكومة. هناك شعار عسكري يقول الحزب يتحكم في فوهة البندقية. وحتى عندما حاول الخبراء الصينيون ابتكار بدلة القضاة في المحاكم، وضعوا 4 أزرار ذهبية على ياقة البدلة، هناك أزرار مصفة من الأعلى إلى الأسفل، وترمز بالترتيب إلى الحزب، الشعب، القانون، والبلد. هذا يعني أنه حتى وإن كنت قاضياً، يظل الحزب دائماً فوق القانون، وفوق البلد، وفوق الشعب. لقد أصبح الحزب هو الذات العليا في الصين، وأصبح البلد مجرد تابع للحزب. البلد يحيا من أجل الحزب، والحزب يعتبر تجسيداً للشعب ورمزاً للبلد. محبة الحزب ومحبة قائد الحزب ومحبة البلد اختلطت بعضها ببعض، وهو السبب الذي من أجله تشوه مفهوم الوطنية في الصين. تحت التأثير الخفي ولكن الدؤوب لبرامج التربية ولدعاية الحشاس، الكثير من الناس، سواء أكنوا أعضاءً في الحزب أم لا، بدأوا يخلطون الحزب مع البلد، سواء عن وعي أو عن غير وعي. وانتهى بهم الأمر إلى الاعتقاد بأن مصالح الحزب أعلى من كل شيء آخر، وإلى تأييد كون مصالح الحزب تضاهي مصالح الشعب والبلد. عواقب مذهبة الحشاصة خلقت أخيراً مناخاً يخون فيه الحزب المصالح القومية. لعبة الإصلاح ووصف أعمال إجرامية بأنها نجاحات كبرى. ارتكب الحشس كثيراً من الهفوات في تاريخه، ولكنه ألقى باللوئمة دائماً على بعض الأشخاص أو المجموعات باستعمال الإصلاح وإعادة التأهيل. من نتائج هذا الأمر أنه لا فقط جعل الضحايا ممتنين عميق لامتنان للحشس، ولكنه أيضاً خول للحشس أن يغسل عنه أعماله الإجرامية. يدعو الحشس إلى لا خوف من ارتكاب الأخطاء، المهم هو إصلاح الأخطاء. وقد أضحى هذا الشعار الوصفة السحرية للحشس لتجنب الإدانة مباشرة. لهذا يظل الحشس إلى الأبد عظيماً ومجيداً وعادلاً. ربما في يوم ما يقرر الحشس أن يكفر عن مجزرة ساحة تيان آنمن وإعادة الاعتبار لسمعة الفالون غونغ، ولكنها لن تكون سوى خطط مكيفلية في إطار محاولة يائسة لتمديد أجل حياته التي توشك على الانطفاء. الحشس لا يملك أبداً الشجاعة للتفكر في أمره ولعرض جرائمه على الملأ ولدفع ثمن هذه الجرائم.
6.
شر الحشس يظهر في لجوءه لإرهاب الدولة لمهاجمة مبادئ الحق، الرحمة، الصبر. حادثة لانتحار حرقاً في ساحة تيان آنمن، والتي كانت تمثيلية من إخراج الحشس، يمكن اعتبارها كذبة القرن. بهدف القضاء على الفالون غونغ، بلغ الشر بهذه الحكومة إلى درجة أن تقوم بإقناع 5 أشخاص بالتظاهر بكونهم ممارسو فالون غونغ، وأن تعد مشهد تظاهرهم بالانتحار حرقاً. هؤلاء الأشخاص 5، بتحالفهم مع الباطل ومع الكذب، وقعوا بدون أن يشعروا على وثيقة موتهم. بعضهم ضرب إلى حد الموت على أرضية الميدان نفسها، والآخرون قتلوا فيما بعد. إن الإعادة البطيئة لتسجيل فيديو الانتحار حرقاً كما بثته السي سي تيف يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن ليو تشون لينغ، أحد الأشخاص 5 الذين أضرموا النار في أنفسهم، مات على الفور متأثراً بالضرب الذي تلقاه من ضابط الشرطة. هناك أشياء أخرى تدل على انعدام التسلسل المنطقي للأشياء نجدها تظهر في مختلف اللقطات، مثل كيفية جلوس وانغ دي جين دونغ القارورة البلاستيكية التي يفترض أنها ملآنة بنزيناً، التي ظلت كما هي بين ساقي الرجل حتى بعد أن وقع إطفاء النار. الحديث الذي دار بين الدكتور أوليو سي يينغ أصغر الضحايا سناً، وتواجد المصور مع الكاميرا جاهزاً للتصوير من قبل أن تقع الحادثة حتى. لدينا ما يكفي من الأدلة التي تظهر أن هذا الانتحار حرقاً كان مسرحية إجرامية ألفها ووضعها نظام جيانغ زمين الفاسدة لكي يطيح بالفالون غونغ. لقد لجأ الحشس طرق لا توصف في قسوتها في سعيه للقضاء تماماً على الفالون غونغ. لقد اختلس موارد مالية للأمة وقع تجميعها على مدى 20 سنة الأخيرة من الإصلاح الاقتصادي والانفتاح. لقد عبأ الحزب والحكومة والجيش والشرطة والجواسيس والدبلوماسيين الأجانب ومنظمات أخرى حكومية وغير حكومية، كما تحكم في نظام التغطية الإعلامية، واضعاً حصاراً منيعاً على المعلومات بواسطة أجهزة مراقبة فردية وبواسطة تقنيات عالية. كل هذا من أجل هدف وحيد، اضطهاد مجموعة من الناس مسالمة تعتقد في الفالون غونغ، وهي طريقة ممارسة تشي كونغ صينية تقليدية للجسم والروح وفق مبادئ الحق، الرحمة، الصبر. اضطهاد ناس بريئين بمثل ذلك العنف، اضطهادهم من أجل عقائدهم يكشف عن الطبيعة المنحطة للحش صادر. لم يكذب أي كائن شرير بطريقة أكثر مكراً وأكثر وقاحاً كما كذب جيانغ زمين والحش صادر. إنهم يستعملون أكاذيب مختلفة، كل منها موجه بدقة لمختلف المفاهيم والأفكار التي يملكها الناس ويهدف للتحكم فيها واستخدامها، مما يخول لهم خداع الناس بأكثر سهولة، ويخول للحزب أن يحرض الناس على كره الفالون غونغ. أتعتقد في العلم؟ سيقول الحشس أن الفالون غونغ يروج للخرافات. أترى أن السياسة كريهة؟ سيقول الحشس أن الفالون غونغ ناشط سياسياً. أتغار من الأثرياء سواء كانوا في الصين أم في الخارج؟ سيقول الحشس أن ممارسي الفالون غونغ يكدسون الثروات. أنت ضد المنظمات. سيقول الحشاس أن الفالون غونغ منظمة سرية. أكرهت عبادة الفرد الواحد التي توجد في الصين منذ عقود. سيقول الحشاس أن تمارين الفالون غونغ تمارس سيطرة ذهنية ونفسية على الشخص. أمغرم أنت بالوطنية؟ سيقول الحشاس أن الفالون غونغ هو ضد الصين. أتخشى الفوضى؟ سيقول الحشاس أن الفالون غونغ زعزع الاستقرار. أتؤمن بأن الفالون غونغ يدعو إلى الحق والرحمة والصبر؟ سيقول الحشاس أن الفالون غونغ ليس صادقاً ولا رحيماً ولا متسامحاً، بل إنه شوه حقيقة الأشياء لدرجة أنه ادعى أن الرحمة يمكن أن تذكي الرغبة في القتل. هل تظن أن الحكومة غير قادرة على صنع هذه الأكاذيب؟ الحشاس يخترع أكاذيب أكبر من هذه وأفظع من هذه، تمتد من أخبار الانتحار إلى الانتحار حرقاً، ومن مقتل الأقارب إلى جرائم القتل الجماعي. أكاذيب كثيرة وكثيرة من الصعب عليك ألا تصدقها. هل تتعاطف مع الفالون غونغ؟ إذن فالحشاس سيقيمك من وجهة نظر سياسية في إطار اضطهاد الفالون غونغ، إن ذهب ممارسو الفالون غونغ الذين أنت مسؤول عنهم إلى بكين للمطالبة بحقوقهم، فسيتم تخفيض رتبتك أو تنحيتك من وظيفتك أو حرمانك من منحتك. باختصار يجبرونك على أن تكون عدوا للفالون غونغ. لقد اختطف الحشاس ممارسي فألون غونغ لا يحصى عددهم وأخضعهم لحصص غسل دماغي يهدف لإرغامهم على التخلي عن معتقدهم وعلى الطعن في الفالون غونغ وشتمها ولانتزاع وعد منهم بالتوقف عن ممارسة الفالون غونغ. لقد استعمل الحشاس مختلف الوسائل الشريرة لإقناعهم، مستعيناً طارة بأقربائهم ليتدخلوا، وطوراً بوضع مستقبلهم المهني والتعليمي في الميزان كوسيلة للضغط عليهم، معرضاً إياهم لمختلف أنواع التعذيب القاسية، وبلغ به الأمر حتى لمعاقبة أفراد عائلتهم وزملائهم. ثم بعد ذلك، ممارسو الفالون غونغ الذين نجحوا في غسل دماغهم يستعملونهم لغسل دماغ الآخرين. إن الحشاس الفاسد يسعى لتحويل ناس خيرين إلى شياطين ويقودهم إلى السير في طريق مظلمة بقية حياتهم. سيف اشتراكية جائرة بخصوصيات صينية. إن عبارة خصوصيات صينية تصلح للتستر على جرائم الحشاسات. ينادي الحشاس منذ القديم بأن الثورة الصينية مدينة بنجاحها لتنزيل الماركسية اللينينية في صلب الواقع المعيشي للثورة الصينية. طالما استعمل الحشاس عبارة خصوصية وأساء استعمالها، إذ صارت هذه العبارة قاعدة أيديولوجية لسياسته متقلبة الأهواء والمؤذية. طرق مزاجية وخداعة. تحت التسمية الخادعة لخصوصيات صينية، لم يفعل الحشاس غير الإمعان أكثر في الجنون. كان هدف الحشاس في الثورة هو الاستيلاء على الممتلكات العامة تحت مسمى الإنتاجية. لقد خدع عدداً كبيراً من الشباب وجعلهم يلتحقون بالحزب متأثرين بالمثل الشيوعية العليا التي تدعو إلى الترابط والتلاحم. الكثير منهم خانوا عائلاتهم مانحين ممتلكات العائلة للحش صادر. ولكن 83 سنة بعد انطلاق الحشاس، ظهرت الرأسمالية من جديد كجزء لا يتجزأ من الحشاس نفسه الذي كان في الأصل يرفع شعار المساواة. الكثير من أبناء قادة الحشاس وأقاربهم اليوم أصبحوا الرأسماليين الجدد الأثرياء، والكثيرون من أعضاء الحزب يريدونهم أيضاً أن ينضموا للأثرياء الجدد. لقد قضى الحشاس على أصحاب الأراضي والرأسماليين باسم الثورة وسرق ممتلكاتهم. الآن، بواسطة الاختلاس والفساد، نرى أن ملكيت الحشاس الجديدة أخرجت للوجود رأسماليين أكثر ثراء من ذي قبل. أولئك الذين اتبعوا الحزب في ثوراته الأولى يتنهدون اليوم بحسرة: لو كنت أعلم ما ستؤول إليه الوضعية فيما بعد، ما كنت اتبعتهم. بعد عقود عديدة من الجهود والصراعات والعذاب والمعارك، اكتشفوا أنهم أعطوا بكل بساطة ممتلكات إخوانهم وآبائهم وممتلكاتهم الخاصة للأيديولوجيا الفاسدة للحشاس. يتحدث الحشس عن قاعدة اقتصادية تحد البناء الفوقي. في الحقيقة، البناء الفوقي المستبد تفرضه قاعدة اقتصادية وبيروقراطية من موظفي الحشس الفاسدين شرطة بناء فوقي يعتمد على العنف لكي يعيش. وبهذه الطريقة أصبح قمع الشعب السياسة الأساسية للحش صاد. خاصية أخرى جائرة للحش هي أنه يغير تعريف كل مفهوم ثقافي، إذ يراجعه ويصحه، ثم يستعمل هذا التعريف الخاص به. تعريفه هو للأشياء شرطة لينتقد الناس ويتحكم فيهم. كلمة حزب مثلاً هي أحد هذه المفاهيم. منذ القديم أنشئت الأحزاب في الخارج سواء في الصين أو في خارجها، ولكن الحزب الشيوعي هو الوحيد الذي يمارس سلطته خارج الإطار الجماعي. إن التحقت بالحزب فسيتحكم في كل جوانب حياتك، بما في ذلك وعيك، وسيلة كسب قوتك، وحياتك الشخصية. عندما يستحوذ الحشس على السلطة السياسية، يتحكم أيضاً في المجتمع، وفي الحكومة، وفي جهاز الدولة، ويفرض وجهة نظره في كل الميادين، وفي مواضيع شديدة الأهمية مثل اختيار رئيس الدولة أو وزير الدفاع. إنه هو من يقر القوانين وهو من يقر كيفية تنفيذ القوانين، وصولاً إلى أصغر الشؤون، مثل المكان الذي يجب أن يقيم به الشخص، ومن يمكنه أن يتزوج، وكم من الأطفال يمكنه أن ينجب. إن الحشس يلجأ لكل وسائل التحكم التي يمكن تخيلها. باسم الديالكتيكية، دمر الحشس تماماً الفكر الكلأني، وملكة التفكير الرشيد، والعقل الفلسفي. لقد أوهم الناس بمسألة التوزيع بحسب المساهمة، وانخرط في مسار السماح لبعض الناس بالإثراء أولاً باستعمال وسيلة التوزيع حسب السلطة. يتخفى الحشس وراء تعلت خدمة الشعب بكل ما أوتي من جهد ليخدع أولئك الذين يؤمنون بمثل كتلك، ثم يغسل دماغتهم غسلاً تما ويتحكم فيهم، محولاً إياهم تدريجية إلى أدوات طيعة تخدم الحزب بكل ما أوتيت من جهد، ولا تجرؤ على التعبير لنصرة حقوق الشعب. حزب ماكيافليب، خصوصيات صينية. بواسطة المبدأ الذي يضع مصالح الحزب فوق كل اعتبار آخر، شوه الحشس المجتمع الصيني على طريقة طائفة شريرة عندما اعتمد مبدأ وضع مصالح الحزب فوق كل اعتبار آخر، وخلق كائناً غريباً حق على نطاق البشرية كلها. هذا الكائن مختلف عن كل دولة أخرى وعن كل منظمة أخرى. مبدأه هو أن لا مبدأ له، وخلف ابتسامته لا توجد ذرة من الصدق. ولكن الناس الذين يملكون قلباً طيباً لا يستطيعون فهم الحشصاد. عندما يعتمدون على المعايير الأخلاقية الكونية، يصبح من الصعب عليهم تصور أن كياناً مؤذياً بتلك الصفة يمكن أن يمثل بلداً. تحت رداء الخصوصيات الصينية، احتل الحشص له مكاناً في صفوف باقي الأمم في العالم. لقد أصبحت عبارة خصوصيات صينية بمثابة تورية وتلطيف لما هو في الحقيقة الخصوصيات الخبيثة للحشس. حسب منطق خصوصيات صينية، الرأسمالية المبتورة في الصين أضحت اشتراكية، والبطالة تسمى في انتظار شغل، ومعزول من الوظيفة يسمى خارج نطاق الخدمة، بينما الفقر يسمى المرحلة الابتدائية للاشتراكيات، وأما حقوق الإنسان وحرية التعبير والمعتقد فاختزلت جميعها في مجرد حق البقاء على قيد الحياة. الأمة الصينية تواجه أزمة أخلاقية لم يسبق لها مثيل. في بداية السنوات 1990، كان هناك مثل صيني شعبي رائج يقول: أنا صعلوك ولست أخشى أحداً. إنها من بين العواقب المؤسفة لعقود عدة من هيمنة الصعلوك التي بسطها الحشس، بما أن الدولة هنا استحالت إلى صعلوك. هناك انهيار أخلاقي سريع في جميع نواحي المجتمع يرافق الازدهار الكاذب للاقتصاد الصيني. ممثلو التجمع الشعبي الوطني الصيني يتطرقون دائماً في مؤتمراتهم لموضوع النزاهة والثقة، مما يدل على أن فقدان النزاهة والثقة وتدهور الأخلاق أصبحت أزمة غير مرئية، ولكنها موجودة حقا وفي كل مكان في المجتمع الصيني. فساد، تزوير، تزييف، كذب، خبث، وقواعد اجتماعية متدهورة أصبحت خبزاً يومية للصينيين، والثقة الفطرية البدائية بين الناس انعدم وجودها. البعض يقول أنه راض عن تحسن مستوى العيش، أليس الاستقرار في الحياة أولويتهم؟ ما هو أهم عامل من عوامل الاستقرار؟ إنه الأخلاق. مجتمع توجد أخلاقه على منحدر لا يعود بإمكانه التمتع بالأمان. إلى حد يومنا هذا، هاجم الحشس تقريباً كل الأديان المعروفة، وفك نظام القيم المتوارثة. الطريقة التي يستحوذ بها الحشس على الثروات ويخدع الناس مع انعدام تام للضمير كان من نتائجها أنها جذبت الناس إلى الأسفل، وأفسدت المجتمع بأكمله وقادت الشعب إلى انعدام الأمانة. يحتاج الحشص الذي يحكم بطرق ملتوية إلى مجتمع فاسد كي يعيش فيه، لذلك يحاول الحشص قدر المستطاع أن يجعل الناس ينحدرون إلى مستواه، وأن يحول كل الشعب الصيني بدرجات متفاوتة إلى متآمرين. هكذا تقضي الطبيعة المخادعة للحشسي على الركيزة الأخلاقية التي أسندت قوام الشعب الصيني لزمن طويل. خاتمة. تغيير مجاري الأنهار وأماكن الجبال أسهل من تغيير المرء لطبعه. لقد أثبت التاريخ أنه في كل مرة أطلق الحشس قليلاً قبضته وخف من هيمنته، فعل ذلك دون أن تكون له نية التخلي عنهما. بعد المجاعة الكبرى التي حدثت سنة 1960، تبنى الحشس برنامج حريات ثلاث وعقد سندزي ييبو شرطة الذي يهدف لإصلاح الإنتاج الزراعي، ولكن دون أن تكون له نية تغيير وضعية الفلاحين الصينيين الفقراء التي كانت عبارة عن وضعية عبيد. الإصلاح الاقتصادي والتحرر اللذان وقعا في السنوات 1980 لم يمنع الحشص من رفع سكين الجزار على شعبه سنة 1989. في المستقبل سيستمر الحشص في تغيير واجهته، ولكنه لن يغير طبيعته الجائرة. بعض الناس يمكن أن يفكروا أن الماضي ينتمي للماضي، وأن الوضع تغير، وأن الحشص الحالي لم يعد هو ذاك الحشص القديم. البعض يقتنعون بهذا المظهر الخادع، وحتى أنهم يرون ويعتقدون خطأ شرطة أن الحشص قد تحسن أثناء مسار الإصلاحات التي خاضها، وأن لديه النية في التغير. بهذه الطريقة هم لا يفتؤون يزيحون جانباً ذكريات الماضي المزعجة. كل هذا لا يمكن إلا أن يمنح لهذه الشرذمة من الصعاليك فرصة البقاء أكثر على قيد الحياة والاستمرار في تهديد الإنسانية. كل الجهود التي قام بها الحشص الهدف منها هو محو الماضي من ذاكرة الناس. كل الصراعات التي يخوضها الناس تذكرنا بالمظالم التي عانوا منها على يد الحشصات. في الحقيقة تاريخ الحشص هو تاريخ يصيب الناس بمرض فقدان الذاكرة، تاريخ لا يعرف فيه الأبناء ماذا عاشه آباءه وما مر عليهم، تاريخ يعيش فيه مئات ملايين المواطنين صراعاً داخلية تتقاذفهم فيه تارة الرغبة في أن يلعنوا الماضي الدموي للحشس وتارة أخرى الأمل في مستقبل هذا الحزب. عندما ابتلي العالم البشري بشبح الشيوعية الشرير، أطلق الحزب الشيوعي في الطبيعة حثالة المجتمع، واعتمد على تمرد الصعاليك لكي يستولي على السلطة السياسية. ما فعله بواسطة المجازر والطغيان هو إرساء الاستبداد والإبقاء عليه في صورة تملك الحزب. بواسطة أيديولوجيا الصراع المزعومة، هذه الأيديولوجيا التي تتناقض مع الطبيعة ومع قوانين السماء ومع الطبيعة البشرية ومع الكون، يدمر الحزب الشيوعي الضمير الإنساني والطيبة، ويدمر الحضارة الموروثة والأخلاقيات. بواسطة المجازر الدموية وغسل الدماغ، أرسى طائفة شيوعية فاسدة، مخرجا للوجود أمة من النفوس الشريرة، وذلك بهدف قيادة البلاد. تاريخ الحشص مكون من فترات عنيفة بلغ فيها الرعب الأحمر أقصاه، وفترات صعبة شارف فيها الحشص على الهلاك. وفي كل مرة لجأ الحشص إلى وسائل ملتوية لكي يخرج من الأزمة، فقط ليدخل في دورة جديدة من العنف، مستمرة في خداع الشعب الصيني. عندما سيدرك الناس الطبيعة المؤذية للحشس ويكفون عن الانخداع بمظاهره الكاذبة، حينئذ ستدق ساعة النهاية بالنسبة للحجس ولطبيعته عديمة الضمير. نجمة 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 نجمة. مقارنة مع 5000 سنة من الحضارة الصينية، تعد السنوات 55 من حكم الحشاصة بمثابة طرفة عين. قبل ظهور الحشاصة، خلقت الصين أبهى حضارة في تاريخ الإنسانية. ولكن الحشاصة استغل الاضطرابات الداخلية في الصين والهجومات الخارجية ليجر الأمة الصينية في الفوضى. عشرات ملايين الأشخاص لاقوا حتفهم، وأسر لا يحصى عددها تمزقت، والموارد البيئية التي يعتمد عليها بقاء الصين دمرت. والشيء المدمر أكثر هو تدمير كل الأخلاق الصينية تقريباً وتدمير موروثها الثقافي الغني. ما هو مستقبل الصين؟ ما هو الاتجاه الذي ستختاره الصين؟ أسئلة بهذه الخطورة لا يمكن تناولها بطريقة سطحية. ولكن هناك شيء أكيد، إن لم تستقم أخلاق الأمة من جديد، إن لم يسترجع الناس علاقة الانسجام بينهم وبين الطبيعة، بينهم وبين السماء والأرض، إن لم تسهم العقيدة أو الثقافة في تحقيق التعايش السلمي بين الأفراد، فلن تتمتع الأمة الصينية بمستقبل زاهر. بعد عقود عديدة من الغسيل الدماغي ومن القمع، حقن الحشص شيئاً فشيئاً في حياة الشعب الصيني طريقته في التفكير ومقاييسه في الحكم على ما هو جيد وما هو سيء. وانتهى الأمر بالناس إلى قبول الأمر، ووجدوا أعذاراً لشرور الحشص وخداعه، وهم بهذا قد ساهموا في الأكذوبة، ووفروا المناخ الأيديولوجي لبقاء الحشص على قيد الحياة. استئصال المذاهب الفاسدة التي زرعها الحشص في حياتنا، وتمييز طبيعته عديمة الضمير، وإعادة تقويم طبيعتنا الإنسانية وضميرنا شرطة، هذه هي الخطوة الأولى على طريق الانتقال اللطيف نحو مجتمع متحرر من الحشصات. يمكن اتباع هذه الطريق بشكل ثابت وسلمي لو أن كل صيني يتغير من الأعماق. يبدو وكأن الحشص يمتلك كل الموارد والآليات العنيفة في بلادنا، ولكن لو أن كل مواطن آمن بقوة الحق وحافظ على الأخلاق، فإن شبح الحشص الشرير سوف يفقد دعائم وجوده، ويمكن أن تعود كل الموارد في الحال لأيدي الناس الأخيار، ويومها ستكون نهضة الصين. فقط بدون الحزب الشيوعي يمكن أن تكون هناك صين جديدة. فقط بدون الحزب الشيوعي ستستعيد الصين الأمل. فقط بدون الحزب الشيوعي سيتسنى للشعب الصيني العادل والطيب أن يعيد بناء تاريخ الصين الرائع من جديد.